من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المسلمين كنا في الدروس المضت تبينا معاني بعض الآيات التي تتحدث عن أحوال المنافقين الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ويتخلفون عنهم في ساعات الضيق والعسرة ويسارعون إليهم في ساعات الرخاء. وتبينا مواقفهم من التخلف عن غزوة تبوك، ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ليصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. المعذرون هم أصحاب الأعذار الذين لهم أعذار شرعية لا تمكنهم من المشاركة في الجهاد، ليؤذن لهم أن يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على المشاركة، وهم بعض أحياء العرب من البادية الذين هم حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الألفاظ أو القراءات وجاء المعذرون، والمعنى هم المريض والضعيف والأعمى والأعرج ونحوهم. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وهم المنافقون، لم يأتوا ليعتذروا. كذبوا الله تعالى وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يعتقدونه، حيث أنهم لم يؤمنوا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. ثم ذكر الله تعالى العاقبة، قال: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي أن هؤلاء سيعاقبون بعذاب أليم في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما. أما في الآخرة فإنهم سيعاقبون، وفي الدنيا قد ينالهم بعض العقاب وقد يؤجل لهم إلى ما بعد الانتقال من هذه الدنيا.
على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
الله جل وعلا بين الأعذار بوضوح في هذه الآية بقوله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الضعفاء ضعف البدن سببي فزان أو شيخوخة أو عرج أو عمى أو نحوها من أنواع الضعف. والأمر الثاني المرض، الإنسان المريض بأي نوع من أنواع المرض التي تعوق بدون المشاركة في التهيئ لهذه المعركة. الأمر الثالث الفقراء، وعبر عنهم المولى جل وعلا بقوله ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، فهم جاءوا للمشاركة لكن ليس عندهم ما يستطيعون به أن ينفقوا على أنفسهم أو يؤمنوا لهم راحلة يركبونها. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ليس على هؤلاء حرج. وحرج هو اسم ليس، وعلى الضعفاء وما عطف عليها هو الخبر، فليس حرج على هؤلاء. لكن هذا النفي عن الحرج مشروط بالنصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال إذا نصحوا لله ورسوله، بمعنى أنهم لم يسبقوا الناس ولم يخذلوهم كحال المنافقين، وإنما هم يتألمون أنهم لم يستطيعوا أن يشاركوا لما حل بهم من أعذار مانعة تحول بينهم وبين المشاركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. ما على المحسنين من سبيل، وهؤلاء من المحسنين. والمحسن هو الذي يؤثر حق الله على حق غيره، أي يقدم حق الله تعالى على حق غيره على ما يستطيعه. والله غفور رحيم للإنسان الذي يعمل ما يستطيع ولو حصل منه تقصير في أثناء ذلك، فإن الله جل وعلا يغفر له ويرحمه على تقصيره ويعلي درجته ولو لم يستحقها بجهده وعمله. سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي حمامه رضي الله عنه قال: قال الحواريون خاطبين لعيسى عليه السلام: يا روح الله اخبرنا عن الموت الى الله. قال: الذي يؤتي حق الله على حق المال، واذا حدث له امران او بدا له امر الدنيا وامر الاخره بدا بالذي للاخره ثم تفرغ للذي للدنيا، فيقدم عمل الاخره على عمل الدنيا. يقول الاوزاعي رحمه الله: خرج الناس الى الاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله واثنى عليه ثم قال: يا معشر من حضر، ألستم مقتدين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم إنا نسمعك تقول: ما على المحسنين من سبيل، اللهم وقد أقررنا في الإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع يديه ورفعوا أيديهم فاسقوا، وهذا لأنهم استسقوا في إخلاص واعترفوا بأخطائهم فأقروا بذنوبهم وطلبوا من الله تعالى العفو والمغفرة، فهم جاءوا لاجئين إلى الله تعالى. وقال قتادة: نزلت هذه الآية في عائد ابن عمرو المزني. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام، حدثنا ابن جابر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أكتب براءة، يعني هذه السورة عندما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد من كتاب الوحي، يقول: فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه، إذ جاء أعمى فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه، فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المزني، فقالوا: يا رسول الله احملنا. فقال لهم: والله لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وهم يبكون، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله تعالى حرصهم على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل عذرهم في كتابه، فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ثم قال جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ويقول الشارح رحمه الله نقلا عن مجاهد رحمه الله: نزلت في بني مقلب بن مزينة، وقال محمد بن كعب: كانوا 7 نفر من بني عمرو بن عوف ومن بني واقف ومن بني مازن بن النجار ومن بني المعلى ومن بني سلمة. وقال محمد بن اسحاق: في سياق غزوة تبوك، ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم البساؤون، وهم 7 نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف، سالم بن عمير، وعلية بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن سعد أخو بني مازن بن نجار، عمرو بن حمام بن جموح أخو بني سلمة، وعبد الله بن مغفر المزني، وبعض الناس يقول بل هو عبد الله بن عمرو المزني، وحلمي بن عبد الله أخو بني واقف، وعياض بن سارية الحزامي. فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل حاجة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فهذه الآية تحكي حالهم، لأنهم جاءوا يريدون المشاركة مع النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في الخير وحبا لصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا فقراء ليس بأيديهم شيء، لا من طعام ولا من كاسة ولا من عتاد وسلاح. فاعتذر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يوجد عنده شيء، ما يوجد عنده، والمسافة طويلة ولا يوجد عنده رواح تحمله. كان موقفهم هو أن بكوا على هذا الخير الذي فاتهم، ولهذا جاء عن الربيع عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما أنفقتم من نفع ولا قطعتم واديا ولا نلتم من عدو ليلا إلا وقد شاركوكم في الأجر. ثم قرأ: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. وأصل هذا الحديث يقول ابن كثير في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا زدتم سيرا إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. فهؤلاء كتب أجرهم على نيتهم، وهم بقوا عند أهلهم بينما نظائرهم فضحهم القرآن الذين جلسوا ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، وطبع على قلوبهم ولهم عذاب أليم، وصار أمرهم فضحا ومشكورا بنفاقهم. وهؤلاء النفر الذين جاءوا يريدون مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يسر بأيديهم شيء، وتألموا لذلك، كتب لهم أجر من غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قطع الجيش واديا إلا كان لهم مثل أجره، وما بقوا في مكان إلا كان لهم مثل أجره، وما خطوا خطوة إلا كان لهم أجرها، أي ما خطى الجيش خطوة إلا كان لهؤلاء الذين حبسهم العذر مثل أجل أولئك الذين شاركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قولي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أمراض من شعور فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهؤلاء هموا وحرصوا ورغبوا في الجهاد لكنهم لم يتمكنوا، فقدم لهم اجر الجهاد. وورد قتادة عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخلص من المدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شرفوكم في الأجر حدثهم المرض. ورواه مسلم بن ماجه من طرق عن الأعمش. ثم عاتب الله تعالى الصنف الثاني من الناس فقال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعني إنما الملامة والمذمة والعيب والعذاب والعار على الذين يستأذنونك وهم أغنياء الذين جاءوا يستأذنون في القعود وهم لا عذر لهم هم أصحاء أقوياء أغنياء لا حجة لهم ولا عذر لهم رضوا بأن يكونوا مع الخوارج أي رضوا بأن يبقوا مع النساء ويتخلفوا عن مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل غزوة وطبع الله على قلوبهم أي أن الله جل وعلا أصابهم بالغفلة وعدم معرفة ما ينفعهم فأحبوا ما حبوا الدنيا على الآخرة وفضلوا البقاء في البيوت على التعرض للحرب وفضلوا الأكل من الثمار على الثواب المترتب على الجهاد فطبع الله على قلوبهم وأغلق عليها فلا يفقهون ولا يعلمون الحق.
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا للمؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لترضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
هذا موقف من المواقف التي حصلت من المنافقين يذكره الله جل وعلا كما وقع. فبعد انتهاء غزو النبي صلى الله عليه وسلم وعودته إلى المدينة جاء هؤلاء المنافقون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم يعني إذا رجعتم للمدينة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. جاء هؤلاء المنافقون يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لا تعتذروا قل لهؤلاء المنافقين لا تعتذروا لن نؤمن لكم يعني لن نصدقكم فما تقولون كذب. لماذا؟ قد نبأنا الله من أخباركم يعني اتضح حقيقة ما قلتم وعندكم تكذبون وعرفنا سبب تخلفكم. قد نبأنا يخبرنا الله جل وعلا بحقيقة ما تخلفتم من أجله وهو حب الدنيا وكراهية التعرض للتعب والإجهاد والمحافظة على الثمار، لأن الغزوة كانت وقتها تلي الثمار في أواخر الصيف، وقت جني الرطب والعنب والخضار ونحوها. قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله، سيرى الله جل وعلا حقيقة عملكم الذي عملتموه، والنبي صلى الله عليه وسلم سيرى ذلك وقد شاهده عليه الصلاة والسلام. بعد هذا ما الذي يصير؟ قال: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وهو الله جل وعلا، أي أن مآلكم إلى الموت ومردكم بعد ذلك إلى من هو يعلم الغيب ويعلم الظاهر، فيعلم الخفي والظاهر، يعلم ما غاب عن الناس ومن ستر، ويعلم ما ظهر، إلى عالم الغيب والشهادة أي ما يشاهده الناس، فينبئكم بما كنتم تعملون، يخبركم عندما يقال لكل إنسان اقرأ كتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني هذا ما عملت وهذا ما قلت وما هذا ما فعلت، فلا تستطيع أن تنكر أو تغير أو تبدل. فينبئكم بما يخبركم بما كنتم تعملون، لا تستطيعون أن تقولوا لا هذا ما قصدنا وقصدنا كذا، ما أردنا الشو وإنما أردنا الخير، فلا مجال للمراوغة في نئلهم. ثم ذكر طريقتهم أهل النفاق، فقال جل وعلا: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. إذا واجهتموهم، هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحصل اللقاء بينه وبينه، الله تعالى يخبر محمد صلى الله عليه وسلم ماذا سيعمله المنافقون، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله، سيأتون بالأيمان المغلظة إذا رجعتم إليهم لأجل أن تعرضوا عنهم وتتركوهم. لن يتورعوا في الإتيان بالأيمان المغلظة لإقناعكم بصدقهم. ما هو الموقف؟ فأعرض عنهم، لا تذبحوهم لا تقتلوهم، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. هذا كلام الله جل وعلا العليم الخبير الذي بيده العرش، يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم للتعامل مع هذه الفئة من الناس. هذا ما سيقولونه لك إذا رجعت للمدينة، سيأتون يحلفون أيمان مغلظة أنهم أهل صلاح وصدق وإيمان وتقى، وأنهم ما تخلفوا إلا للضرورة، ولو كانوا يستطيعون الذهاب معكم لذهبوا. الله تعالى يقول عنهم: هذا ما سيعملونه لأجل ماذا؟ لأجل أن تتركوهم يعيشون معكم، لأجل أن يبقوا يأكلون معكم ويعيشون معكم، هذا هو غايتهم. إذن أعطوهم هذا الشيء، اتركوهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، لأن هذا الأمر بالنسبة لهم يعتبر شيئا عظيما، وبالنسبة لكم بعدما عرفتم حقيقتهم لا يؤثر عليكم، لأنهم سيبقون في محل ضعف وخور ومهانة ومذلة. إنهم رجس، والرجس هو النجس، النجاسة الحسية والمعنوية موجودة في أهل النفاق، فهم يسعون دائما للفساد والإفساد، ومأواهم أي مرجعهم ومصيرهم ومقرهم بعد هذه الحياة إلى جهنم. لماذا؟ تدعم بما كانوا يكسبون أي بما كانوا يكسبونه من أعمال، فأعمالهم التي اكتسبوها في هذه الدنيا من المكر والاحتيال والكذب والمراوغة والكيد للإسلام وهذا مآلهم جهنم. فهذا المآل هو مآلهم، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين. كرر هذا في الأول يحلفون لتعرضوا عنه، والثانية يحلفون لكم لأجل أن ترضوا عنه ويكون لهم مكان عندكم ويكونون مقبولين. فالله جل وعلا قال هذه لا، إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم. الموقف الأول قال أعرض عنهم، الموقف الثاني قال لا، الرضا عنهم لا يجوز، لا يجوز لك أن ترضى عن الكافر والمسلم، إنما تعرض عنه تتركه هو شره، لكن ترضى عنه وتقبل عمله لا. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم فاسقين. وهؤلاء هم لأنهم فسقوا، والفسق معناه الخروج عن الحق، فهم خرجوا عن الحق وتركوه، فالله تعالى لا يرضى عنهم، وحينئذ لا ينبغي لكم أن ترضوا عنهم وعما هم عليه، لأنهم رجس ولأنهم فسقة ولأنهم أهل كيد وفساد وإفساد في هذه الحياة. هذه الآيات التي سمعتموها كلها تبين المواقف التي كان يواجهها رسولنا صلى الله عليه وسلم مع أناس يعيشون معه ويتظاهرون أنهم من الصحابة ويدعون أنهم من أهل الإيمان وهم كفرة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم قال أخشى أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون ويزكون ويجاهدون ويشاركون في كل الأعمال الظاهرة، وهم في الباطن لا يوجد عندهم ولا صدق إلا صدق، لا يوجد عندهم من الإيمان شيء، درجة الإيمان عندهم في الباطن صفر، لا يوجد عندهم شيء من الإيمان. وفي الظاهر إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو كبار الصحابة يتجه المسجد صاروا مسبعين أمامه، وفي المسجد يحرصون على أن يراهم الناس، ولهذا يتخلفون عن العشاء والفجر لأن هذين الوقتين الجو فيها مظلم فلا يراهم الناس، ما يدري عنهم صلى ولا ما صلى، فلهذا لا يذهب للصلاة إلا بصعوبة لأنهم لم يصلوا لطلب الثواب من الله، فلم يعتقدوا أن هذه الصلاة مفيدة، وإنما يصلون لأجل أن يراهم الناس ويقولوا فلان رأينا ويصلي إذن ليس منافق، قل فلان أنا أشهد بأن فلان صلى معي الفجر أو صلى معي الظهر والعصر والمغرب، حينئذ يعيشون مع الناس يأكلون ويشربون ويتمتعون. فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذه الخصال الذميمة وأن يتعامل مع الله كأن الله يراه، ولذا كانت أعلى مراتب الدين أن تعبد الله كأنك تراه، فأنت تتعبد لله وحده تقصد ثوابه وأجره وتخاف عقابه وغضبه، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا امتدح الله تعالى الذين يعبدون الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص هو الركن الأساسي في العمل، في أن يكون عملك لله، لا تقصد به مدحا ولا ثوابا من الناس، وإنما تقصد به أجر الله. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقعوا في الشرك الخفي وهو الرياء، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. فالإنسان يقوم يصلي، لكن إذا رأى أن فلان ينظر إليه حسن صلاته، اطمأن في ركوعه في سجوده في قيامه، هذا العمل باطل، الله تعالى لا يقبله. لهذا، لأن هذا العمل اشترك معه مع الله فيه مخلوق، فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا وذريانا وأخانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
يقول: يوجد في بلادي شجرة يطاف عليها منذ سنين طويلة اعتقادا منهم أنها تنفعهم، كيف نتعامل مع هؤلاء وأن نقطع الشجرة وهي شجرة سنين؟ ويوجد أيضا بيوت للزعر يلجأ إليها الناس للاستشفاء بالجن، ويدفعون مبالغ كثيرة، ويأتي إليها كثير من خارج البلاد، فما حكم ذلك؟ هذا الشرك العظيم، هذا كشرك أبي جهل وأبي لهب الذين اتخذوا اللات والعزى ومناة آلهة من دون الله. وواجبكم أن تنصحوا الناس، وتبدأون بنصح القائمين على هذه الأشياء لإقناعهم ليتولوا هم إزالتها، لأن إزالتها لا بد لها من قوة تحميها. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة وهو يطوف بالكعبة، وقد جعل بجوار الكعبة 360 صنم ما أزال منها ولا واحد. فلما جاء في السنة 8 لفتح مكة لم يطف بالبيت إلا بعد أن أزال هذه الأصنام. فالذي يزيل هذه لا بد أن يكون إنسان له سلطة وله قدرة على إزالتها، دون أن ينتج عن ذلك أضرار كبرى تضر بالناس. فينبغي لكم أن تواجهوا المسؤول عن هذه الأشياء وتبين له خطر فعله وإغلاله للناس، وأنه يتحمل وزرهم، لعل الله تعالى أن يفتح عليه ويقوم هو بإزالتها بعد قناعته. وكذلك المسؤول عن هذه البيوت التي ذكرت أنها محل استسقاء بالجن واستغاثة بهم، فهذه كلها من الأمور التي تحتاج إزالتها إلى قوة وسلطة تهيمن على هذا الموقف. وبالمناسبة الواجب على كل إنسان فتح الله عليه يرى هذه الأشياء أن لا يسكت في الإنكار على الأفراد والجماعات، وأن يكون أسلوبه أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة كما هو فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل عليه الوحي وقف على الصفا ونادى في الناس، فجاءه أهل مكة وقال لهم لو أخبرتكم أن عيرا من وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما عهدنا عليك من كلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف بأمانته وصدقه منذ صغره. فلما أقروا له بذلك قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ودعاهم إلى لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وأن كل الآلهة التي تعبد من دون الله باطلة. فأبو لهب عمه وأراد أن يقرعه ويوبخه حيث أنه يجرؤ على هذا الأمر، فحتى أنه يكتسب الموقف قال ألي هذا جمعتنا، باعتبار أنه عم وله سلطة عليه، يقول ألي هذا جمعتنا لتسبح عبادتنا وعبادة آبائنا وأجدادنا حبا لك، ربما لو قالها غير أبي لهب لانتصر بنو هاشم لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما قالها عمه وهو من أقرب الناس إليه لا أحد يستطيع أن يتكلم، بل كلهم فرحون. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم في قومه يدعوهم ويبين لهم معنى لا إله إلا الله، ويسلم معه الفرد والفردان والثلاثة والعشرة والخمسين والمئة والمئين حتى كثر الناس، وأخذ هذا الأمر منه وقتا طويلا، جلس على هذه الحال 13 سنة. فلا يظن أحدنا أنه إذا قام وتكلم في مكان ينكر مثل هذه الأشياء أنه لا بد أن يطيعه جميع الناس، بل يكفي لو وافقه واحد والمرة الثانية مثله والثالثة مثله وهكذا، فسيجد أنه بعد طول فترة اقتنع الناس بخطئهم وتبين لهم الحق فتركوا الباطل وصار له أجرهم إلى قيام الساعة. يقول ما هي الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والله جل وعلا حرمها منذ خلق السماوات والأرض، ونبهنا إلى أن ننتبه لأنفسنا لا نظلمها إما بترك واجب أو بفعل محرم. وهذا يعني أن الإنسان ينتبه لعمره أشد في هذه الأشهر من غيرها، فالتقصير فيها أخطر من غيره، وليس لها عبادة خاصة فيها إلا ما جاء في للحجة من الحج وفي عشرها الأولى من الفضيلة، وأما ذو القعدة ورجب فليس فيها مزية على غيرها من الأشهر. شهر محرم فيه صيام يوم عاشوراء وكسر السنة الماضية ويسن صيامه كله، وهذا لا لأنه أحد الأشهر الحرم وإنما لمزية فيه. هذا يقول ما هو التحلل الأصغر والأكبر؟ هذا بالنسبة للحج، الإنسان في يوم العيد إذا عمل اثنين من ثلاثة يتحلل التحلل الأول. الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة. إذا فعل اثنين منها فإنه يتحلل التحلل الأول. فإذا أتى بالثالث والسعي إن كان عليه سعي يكون قد تحلل التحلل كاملا. يقول ماذا لو أن الإنسان غلا ماء زمزم وكل شيء فيه؟ هو ماء مبارك وطعام طعم وشفاء سقم، وهو لما شرب له، وهو ماء طهور. وخاصية الماء فيه كغيره إلا أنه يزيد عليها ما فيه من صفات أخرى جعلها الله فيه لا توجد في غيره، من كونه شفاء واشتماله على كثير من المعادن التي لا تتوفر في غيره من المياه. يقول هل أجر الوالد في فضل الطائف في المسجد الحرام يشمل كل صلاة حتى النافلة؟ نقول نعم يشمل كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلفظ الصلاة منكرا فقال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وعاد يعم ما كان فرضا وفرض كفاية ونافلة. هذا السائل يسأل يقول إنه عمل عمرة يوم الأحد الماضي يريد أن يعمل عمرة ثانية لوالده، فمن أين يحرم؟ الأفضل للإنسان أن يكتفي بالعمرة الأولى ولا يكررها، لكن لو كررها صح ذلك مع عدم الفضيلة. وإذا أراد أن يكررها فمن أجل الحج كالتنعيم وعرفات ونحن ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتمر استفر بالعمرة الأولى، وكذا الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكررون العمرة لا لأنفسهم ولا لغيرهم، لأن بقاءه بمكة وتعبده لله تعالى فيها في أنواع العبادات من طواف وصلاة وذكر يكون هذا أكثر له أجرا من أن يخرج إلى الحل. لكن لو أنه خرج وأتى بعمرة ثانية فالعمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بعدما ألحت عليه. هذا يسأل عن طواف الوداع للمعتمر، هل هو واجب؟ نقول ليس بواجب، واجب على الحاج، وأما المعتمر فليس بواجب عليه، إن جاء به فهو الأولى للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإذا لم يأت به فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول هل الدم مضاعف في مكة؟ لا ليس مضاعف ولكنه معظم. الذنب الصغير يعظم في مكة فهو ذنب واحد لا يتعدى، الثواب يضاعف والذنب يعظم، فالصغيرة في مكة كبيرة ومن هم بمعصية في مكة كتبت عليه، وفي غير مكة لا تكتب عليه إلا إذا فعلها، لقوله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول: هل نسكن خارجها من أجل ذلك؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قد اتخذ له منزلين، منزلا في الحل ومنزل في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله ذهب بهم إلى الحل، وإذا أراد أن يتعبد لربه دخل إلى الحرم. وهذه المسألة في الحقيقة مسألة مهمة. الناس في هذا الزمن تساهلوا في المحافظة على قداسة مكة، وهذا أمر جدا خطير. كون الإنسان يعرض نفسه للخطر ولا يبالي بارتكاب المعاصي والآثام يضر نفسه، فينبغي للإنسان أن يكون على حذر وحيطة. وهو جاء يريد زيادة العزم لكنه خسر أكثر، فلا بد أن يتنبه الإنسان لمسؤوليته، ولا بد أن يدرك قداسة هذا البلد ويحافظ عليها. هذا يقول: ما الحكم إذا جامع المحرم بعمرة قبل أن يطوف أو يسعى؟ بهذا يكون قد فسدت عمرته، عليه إكمالها يكملها، ثم عليه أن يأتي بعمرة أخرى يحرم بها من نفس المكان الذي أحرم به في هذه العمرة، يسمى عمرة القضاء، وعليه أن يذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. يقول: كيف تنصحون الشباب الذين يخوضون في أعراض العلماء؟ الذين يخوضون في أعراض العلماء ماذا يؤدي إليه خوضهم؟ أليس يؤدي إلى أن الناس لا يقبلون من هؤلاء العلماء؟ ثم يترتب على هذا أن يقول الناس: من أين نأخذ العلم؟ لا نجد أحدا نأخذ منه العلم، تحيل بين الناس وبين تلقي العلم من مصادره وأصوله. فهذا من الجنايات الكبيرة التي تفسد الأمة وتشتت شملها وتعطل على الناس عيشهم في هذه الحياة بأمان، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والله جل وعلا رفعهم وأعلى شأنهم، فيأتي هذا اللئيم المسكين يريد أن يقلل ويحط من شأنهم، وهو بهذا يضر الأمة، وأول من يتضرر هو نفسه. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء. فالذين يخوضون في أعراض العلماء هم أجهل الناس، لأن هذه القضية العوام لا يجهلونها، إذا أشكل عليهم شيء ذهبوا إلى العالم يسألون: أنا حصل لي كذا وكذا، ماذا أعمل؟ أنقذني. فالعالم هو الذي يوجهه إلى الخط الصحيح ويرشده إلى ما فيه نجاته في دينه وفي دنياه.
النساء تريد أن تقطع عليها هذا الطريق. إذا بعد ذلك إلى من يذهب؟ سوف يتعطل ويتضرر وتسوء الحال. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. ثم إن الغيبة من حيث هي من كبائر الذنوب حتى ولو كانت لأطراف الناس، وشبهها الله بمن مات عنده أخوه فأخذ يأكل منه من لحمه. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا من حيث الكلام في أعراض الناس من حيثهم. أما العالم فيزيد على ذلك أمرا خطيرا. يقول: الزواج إشهار وإعلان، فما الموقف مما يسمى بالزواج العرفي بدون علم أهل الزوجة وبوجود أثنين شهود للعقد؟ شو بدون علم أهل الزوجة؟ يعني تزوج المرأة بدون ما يدرون أهلها، بدون ولي؟ هذا ليس عرفي، هذا زواج باطل. من شروط النكاح الولي هو الذي يقول زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكح إلا بولي وشاهدي عدل. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فلا يصح النكاح بدون ولي. يقول: ما نصيحتكم في من يسرق في الحرم؟ وين هو عشان ننصحه؟ يسلموا الجهات الرسمية يقطعون يده ويعلقونها عند باب الحرم. هذه نصيحتنا له، نسورون إياه عشان ننصحه. السرقة من كبائر الذنوب، و من الأمور التي يتعلق فيها حق الله تعالى وحق العبد، فهي اعتداء على المال واعتداء على أمر محرم حق لله. الله تعالى يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والله جل وعلا يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا إنسان مسكين يقول: غضبت مع زوجتي وقلت لها: أنت علي حرام مثل أمي، ما الحكم في ذلك؟ هذا القول منكر من القول وزور. الله تعالى يقول: إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهذا ظهار، والظهار محرم، وتحرم عليك زوجتك حتى أنك تكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة من قبل أن يتماس، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم تستطع فيطعام 60 مسكينا مع التوبة إلى الله جل وعلا. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فعليك أن تتوب إلى الله من هذا المنكر والزور الذي كذبت فيه وقلت قولا عظيما
مثل هذا يوحد
الكلام. نعم
مثل هذا القول يوحد الكلام
طلاق. لا لا يحسب طلاق. هذا الكلام ظهار صريح، هذا لا يسمى ظهار وإنما يسمى طلاق وإنما يسمى ظهار.